بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالاجتماع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدرسه فيما بيننا. وإن من ضمن هذه الدورة كما اختار الأخوة أن يكون هناك محاضرة في كل ليلة بعد صلاة المغرب، ومحاضرة هذه الليلة في هذا المسجد هي عن الغلو، ونشكر الإخوة على اهتمامهم بهذا الموضوع، ونشكر دولة الكويت وفقها الله على حرصهم على نشر العلم والعقيدة الصحيحة وتعليم الناس ما يكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة، فوفقهم الله وسدد خطاهم وعانهم على تحمل المسؤولية. أيها الأحبة، موضوع الغلو هو موضوع الساعة، وهو موضوع العصر، وهو من قضايا العقيدة المهمة التي يجب على الناس أن يتفقهوا فيها، لأنه سبب لهلاك الأمة إن لم تكن مترسمة خطى النبي صلى الله عليه وسلم وسائرة على هديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن يلقط له الحصى، حصى الجمار التي ترمى فيها جمار أو جمرة العقبة يوم العيد، فإن عبد الله بن عباس لما لقط الحصى أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها للناس وقال: أيها الناس، بمثل هذه فرموا، أو بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته في هذا الجمع العظيم الذي لم يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كهذا العدد الكبير، وفي هذه المواقف العظيمة، وفي هذا الجمع والعبادة العظيمة ألا وهي نسك الحج الأعظم، نبههم إلى أمر عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا. والحجارة التي يرمى بها هي بقدر أنمنة، من غير زيادة وغلو فيها بأن تكون كبيرة. وقال: وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، أي أحذركم من الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكلمة إنما كما تعرفون أيها الإخوة أداة حصر، فحصر الرسول صلى الله عليه وسلم الهلاك للأمم السابقة بسبب الغلو، وبين أن الذي أهلكها هو الغلو. وما يقع اليوم في الأمة الإسلامية من تشتت وتنازع وتفرق وحروب وقتال، حتى ذهبت خيراتها أو ذهبت خيراتها وضعف شأنها وتكالبت عليها الأمم وتزعزع أمنها، إنما حدث ذلك بسبب الغلو، بسبب الغلو أيها الأحبة. فوجدنا طوائف من الناس وفئام من الناس غلوا في دينهم، فلم يرتسموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتهم، ولم يرتسموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، ولم يرتسموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوتهم إلى الله، ولم يرتسموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولم يرتسموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في جهادهم الذي هو ذروة سنام الإسلام، لم يرتسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسيروا على هديه في هذه القضايا العظيمة، مما أدى إلى تفرق الأمة وتشتتها وتسلط الأعداء عليها وتنازعها. والنصوص أيها الأحبة التي وردت في التحذير من الغلو كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي متواترة. فالله سبحانه وتعالى يقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا فهو خير لكم. فهؤلاء القوم ممن كان قبلنا قوم النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كلمة الله وروح منه، الذي هو عبد الله ورسوله، فأطغوه وغلوا فيه حتى جعلوه إلها وجعلوه ربا فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. فنهاهم الله عن هذا الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذا فيه بيان لضابط عدم الغلو، فالأمر إما غلو وهو قول بغير الحق ونطق بغير الحق وعمل بغير الحق وأمر بمعروف ونهي عن المنكر بغير الحق ودعوة إلى الله بغير الحق وجهاد بغير الحق، أو عدم غلو وهو التزام الحق في كل ذلك، التزام الحق في العبادة، التزام الحق في الدعوة إلى الله، التزام الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التزام الحق وتسنمه والعمل بمقتضاه في كل شأن الإنسان وحياته الخاصة والعامة. وما هو الحق؟ الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتزامها هو النجاة من الغلو وهو النجاة من الفساد الديني والدنيوي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. المنجى والنجاة من الغلو هو الالتزام بالسنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والهلاك إنما هو في ترك السنة، ولذلك قال: وإياكم ومحدثات الأمور. البدع وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك العقيدة الصحيحة يؤدي إلى الغلو. شباب في أمثال الزهور، شباب في منتهى القوة والفتوة، رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانحرفوا عن العقيدة الصحيحة، زعموا أنهم دعاة إلى الله، زعموا أنهم مجاهدون، أنهم بذلوا روحهم في سبيل الله، بذلوا الغالي والنفيس في سبيل مرضات الله، لكنهم جانبوا الطريق المستقيم، جانبوا الحق وغلوا في دينهم. فالغلو هو مجانبة الطريق، الغلو هو ترك الكتاب والسنة، الغلو هو كما فسره كثير من أهل العلم هو المبالغة والتعمق والتجاوز الحد. فإن كتاب الله بين الحدود، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينت الدين. جميع الأعمال من أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصلاة وصيام وغيرها، كلها قد بينها الله وجعل لها حدودا وجعل لها أحكاما وجعل لها شروط وموانع. فمن لم يأتي بهذه العبادة بجميع شروطها منتفية جميع موانعها والإتيان بواجباتها فإنه ليس على هدي السنة وليس على الحق. مثلا الجهاد الذي نجد كثير من الشباب المتحمس ونشكرهم ونثني عليهم على حسن نيته وعلى رغبتهم في الدعوة إلى الله ورغبتهم في نصر العقيدة والدين، فهذا يشكرون عليه ألف ألف شكر، لكنهم يلامون ويخطئون لأنهم لم يرتسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأفسدوا أكثر مما أصلح. فالنية ليست هي المصحح للعمل فقط، لا بد مع النية من وجود المطابقة والمتابعة. ولذلك من المتقرر المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله صغير ولا كبير أن أي عمل يعمله المسلم إن لم يشتمل على شرطين فهو فساد وضلال وانحراف وكفر وبدعة وضلال، وليس حق ولا هدي ولا سنة ولا إسلام ولا توحيد ولا عمل صالح. ما هما هذان الشرطان؟ الذي يعرفهما الصغير قبل الكبير والجاهل قبل العالم، ألا وهو الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله هو التوحيد، بأن يكون العمل خالصا لله لا تشوبه شائبة رياء ولا سمعة في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، يوحد الإنسان ويخلص لله في هذه القضايا العظيمة، في هذا في هذه الأنواع التوحيد العظيمة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن لم يحققها لم يحقق الشرط الأول، شرط لا إله إلا الله. والشرط الثاني المتابعة، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله التي يعرف الصغير والكبير أن معناها ومدلولها الذي لا تصح إلا بها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا نعبد الله إلا بما شرعه. لا يعبد الإنسان نفسه ولا يعبد الإنسان بكيفه وهواه، إنما على وفق شرع الله. فهذا الجهاد كالصلاة، الجهاد مثل الصلاة، عبادة ولا ليس بعبادة؟ عبادة، له شروط وله واجبات، إن تحققت شروطه ووجدت فقد صح وصار جهادا، وإن تخلفت شروطه وتخلفت أركانه وواجباته فليس بجهاد بل فساد وإفساد ودمار وهلاك للأمة الإسلامية قبل أن يكون هلاك للشخص نفسه، وهلاك لمجتمعه قبل أن يكون هلاكا له ذاته. فهؤلاء الشباب المتحمس وإن كانوا يشكرون على حماسهم وعلى نيتهم، لكن يقول لهم يا إخوان النية ليست كل شيء، لا بد مع النية من وجود الموافقة، لا بد مع النية من وجود الاتباع، لا بد مع النية من وجود الاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم في مسجد الكوفة، وقصته مشهورة ومعروفة وثابتة وصحيحة، فوجدهم يسبحون وهم حلق وعلى كل رأس حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، وعندهم حزم الحصى وكبروا 100 فيكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. فأخذ يرميهم بتلك الحصى ويقول ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخلق، وهذه آليته لم تكسر، أي أن العهد برسول الله قريب ولا بعيد؟ قريب جدا. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، فهم يشكرون على هذا الخير الذي أرادوه، كما أن هؤلاء الشباب المتحمس يشكر على هذا الخير، لكن نقول لا تشكرون إلا إذا أتيتم بالشرط الثاني، وإلا تذمون ولا تشكرون. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، بماذا أجابهم؟ قال كم من مريد للخير لم يصبح. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما في سورة تبارك خلقنا لأمر جل، خلقنا ليبتلينا، لماذا؟ لكثرة العبادة، إنما لحسن العبادة، وحسن العبادة كما تعلمون أكثر مما أعلم أنها لا تكون حسنة إلا إذا كانت مشتملة على هذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتكون فاسدة وليست بحسنة. فهذا هو الغلو، هو سبب الهلاك. وإن كانت النية أحيانا طيبة كما نتحدث هذا أو نبين ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال في آية أخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإن من لم يهتدي بالحق ومن لم يتبع الحق فإنه يقع في الغلو، وعند ذلك يقع في الضلال فيضل نفسه ويضل غيره. كثير من هؤلاء الشباب الذين يجهدون للجهاد أو يذهبون إلى الدعوة في سبيل الله على غير منهاج النبوة يحصل منهم الضلال لأنفسهم ويحصل منهم الضلال لإيش؟ لغيرهم. أضلوا وأضلوا كثيرا كما قال الله سبحانه وتعالى، وضلوا عن سواء السبيل. السواء السبيل هو الحق، وترك سواء السبيل هو الغلو وهو سبب الضلال. ولذلك حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الهلاك في هذا الشيء، قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما كان أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عند أبي هريرة وغيره هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ 3 مرات، للتأكيد على أهمية هذا الموضوع وأهميته ولبيان خطورة هذا الأمر. والمتنطعون منهم هم الغالون، هم الذين جانبوا الصراط المستقيم فوقعوا في أحد هذين الأمرين، إما أنهم هلكوا بسبب ترك الإخلاص أو هلكوا بسبب ترك الإيش؟ المتابعة. ولذلك الدين كله يسر أيها الأحبة، الدين يسر، وليس بتشدد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا صائما غير مستظل، قال: ما شأنه؟ قال: نذر أن يحج ماشيا صائما غير مستظل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله غنية عن عذاب هذا نفسه، مروه فليستظل وليركب وليفطر. كل ذلك ليبين أن هناك ليس الدين رهبانية، بل إن الله سبحانه وتعالى ما فرض على الأمة الإسلامية الرهبانية. ولما جاء ثلاثة نفر إلى أبياس النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته كما في حديث أنس، فإن هؤلاء النفر أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعضهم: أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا لا آكل اللحم، وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقولته تلك، فقام في الناس خطيبا. لم يكن الخطاب لهؤلاء فقط، بل خطاب للأمة كلها. وهذا أيضا فيه دلالة على القاعدة الأصولية المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثله في الحادثة الأولى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أن يجمع الحصى، فهي حادثة خاصة، ولكن النبي عمم الخطاب فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكذلك في هذه الحادثة قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ولم يكن خطابه لهؤلاء فقط، وإنما قام في الأهل المدينة كلهم خطيبا، فقال: ما بال أقوام يقولون كيت وكيت لمقولتهم تلك. ثم بين هديه صلى الله عليه وسلم الذي قلنا لكم أنه مبني على هذين الأساسين: الإخلاص وإيش؟ والمتابعة. أما أنا فأتزوج النساء، وأما أنا فآكل اللحم، وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث ظاهره وعيد شديد، لأن من ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فظاهره أنه ليس بمسلم، لأن من كان من النبي فهو مسلم، ومن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. لكن هذا من نصوص الوعيد التي تبين خطورة هذا الأمر وخطورة الغلو، حتى يدرك الناس أن كثيرا من هؤلاء الفئام من الناس ممن لم يرتسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغيرها، أنهم يخشى عليهم من هذه النصوص الوعيد العظيمة. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في يوم حنين، وكان هذا اليوم قد تبعه من كفار قريش من لم يسلم بعد، وتبعه من قادة العرب من لم يسلم بعد، ولكنه كما تعرفون هذه من السياسة المعروفة قديما وحديثا، أن ساسة العرب يأتي الساسة بعضهم إلى بعض، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم وهذا النصر العظيم وهذا الفتح العظيم الذي فتح الله به عليه أعظم بلد على وجه الأرض، وهي مكة المكرمة. فجاءوا مهنئين له، وجاءوا أيضا مشاركين له بهذا الفتح. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بهذا الفتح العظيم، وكذلك انتصر على أهل الطائف وأهل ثقيف، وقد حاز منهم من الأموال والذهب والفضة الشيء العظيم والإبل العظيمة والغنائم العظيمة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أخذ يقسم الذهب والفضة والأنعام التي بين يديه على هؤلاء الساسة والقادة، لحكمة ولأمر عظيم يريده صلى الله عليه وسلم، وهو من مقاصد الشريعة ومن أهداف الشريعة. فلا شك أن المصلحة الكبرى في الشريعة تقدم على المصلحة الصغرى، وهذا من أسس الدين، من الأسس الثابتة الراسخة التي لا ريب فيها. فما كان من المصالح العظمى يقدم على المصالح الصغرى، وهذا مشاهد. ولذلك قلت لكم في الدرس السابق إن أس القواعد وأم القواعد وأساس القواعد كلها قاعدة المصالح والمفاسد، لكنها لا بد أن تضبط بالشرع، لا كما يفعل أهل البدع وأهل الضلال أن حرفوا على الصراط المستقيم، فإنهم يستدلون بالمصالح والمفاسد. يأتي الرجل مثلا السماع اللي هو الأناشيد هذه، يقول لك الحمد لله يا أخي تأثر على الشباب وتأثر على الحريم وتأثر على، وعندنا قنوات كثيرة كلها الحمد لله، الناس بدل ما يسمعون إلى المطربين يسمعون الأناشيد، هذا يكفي يا أخي الحمد لله. طيب هذا الذي أنت فعلته، قال هذه مصلحة، مصلحة كبرى تقدم على المصلحة الصغرى، صح إن فيها مفسدة وكذا لكن بخير، عندنا مصلحة كبرى. وبناء على هذه القاعدة أيضا الضالة استخدامها لهم استخدام ضال، يأتي الرجل مثلا يفجر نفسه في 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 الكفار ولا في المسلمين، ليش فجرت نفسك يا أخي؟ قال ليش؟ في مصلحة عظمى، الآن لو ما فجرت نفسي كان اليهود سووا بالمسلمين السوات العظمى وفعلوا وفعلوا، لكن يوم أن فجرت نفسي أو فجر أخي في الله نفسه كف هؤلاء الكفار عما أرادوا وهموا، ولما أسقطنا عندهم برجين كفوا عن ما هب، هذه المصالح عندهم. لكن هذه المصالح مبنية على الهوى ولا مبنية على الدليل؟ ولذلك مهم يا أخوان، ترى هذه القاعدة ما يجوز العمل بها إلا إذا كان عندك مصلحتين كل منهما يشهد لها دليل صحيح، يعني كأنه تعارض دليل ودليل، فتقدم الدليل الأقوى. مو بالمسألة أن تعارض هوى ومصلحة مشاهدة واقعية تتوقعها أنت من المصلحة اللي ذكرناها، هذه الأمثلة اللي ذكرناها، لا، المصلحة عندي دليل شرعي. أضرب لكم مثال، دخلت المسجد وقد أقيمت صلاة الفريضة وأنت لم تصلي تحية المسجد، أليس كل منهما فيه دليل؟ الأول فيه دليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والثاني فيها دليل وهو قول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فأتوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فأتموا، يعني لا تتأخر تروح يمين يسار على طول ادخل، ولذلك من السنة أن تدخل حتى ولو رأيته في الجلسة، جلسة التشهد، ما دام دخلت المسجد فلا تتأخر عن الدخول، حتى لو في جلسة التشهد الأخيرة ادخل معه خلاص، لأنك دخلت خلاص، لأن هذا فيه اجتماع للقلوب، اجتماع. كيف واحد الناس يصلون وهو واقف هناك؟ وش يقولون الناس؟ اختلاف، الله يحذر من الاختلاف، خلاص إذا دخلت المسجد على طول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجلين المسجد فلم يصليا فأتي بهما ترعد فرائسهما فقال ما با شأنكما؟ ليش ما صليتوا معنا يعني؟ وهذا في منى، في مشهد عظيم يحضره أكثر من 100,000 رجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون الحجاج مع الرسول كانوا حول 100,000 أو قريب منها، كل هذا المشهد جاء هذا الرجل في آخر المسجد وجلس، قال ما شأنكما؟ قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا تكم لكما نافلة. هو أتوا بالفريضة وانتهت فريضته، تصور توقعوا أن المسجد مثلا صلي والرسول قد تمت صلاته وجاء وصلى، فجوا المسجد وجدوا ما صلى. ولذلك نجد أيضا حتى بعض الناس اللي يحضر الجنازة، وكنا نسترسل بعض المسائل المهمة دي، يحضر الجنازة مثلا في مسجد في جنائز وقد صلى في مسجده، نقول ما دام دخلت صلي مع الناس حتى لو فاتك صلاة الجنازة، ما تتأخر على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فاء والفاء وش تدل عليه؟ ترتيب والتعقيب مباشرة، فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني لا تعجلوا القضاء على طول قضوا كلها. كيف الأولى دلت على الفاء الثانية دلت على الترتيب والأولى ما دلت والتعقيب والثانية ما دلت؟ هل قال أحد من العلماء أن معنى فاقضوا يعني أنه تأخروا في القضاء؟ لا، بل مباشرة فاتك ركعة على طول تقضيها مباشرة بعد ما يسلم الإمام، ولا لا؟ فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. فعلى كل نبين هنا ما يعني أن الإنسان يجب أن يدرك إدراكا أن هذه الأمور مبنية على الشرع، وأن ترك الشرع هو الغلو. ولذلك أضبط ما نضبط به الغلو أن نقول كل أمر اختل فيه هذين الشرطين فهو غلو، وهو مجاوزة للحد، إما أن يختل فيه الإخلاص أو يختل فيه المتابعة. ولذلك دين الله يسر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. فهذا هو معنى الغلو، وهذا هو بيانه. أما لو أردنا أن نبين مظاهر الغلو في هذا الزمان، فمظاهر الغلو كثيرة جدا كما ذكرنا لكم. الغلو له مظاهر، إما في التكفير، فنجد بعض الناس يتساهل في التكفير، إذا خالفه أحد المسلمين في شيء على طول كافر ولو شيء بسيط. فالتساهل في التكفير كثر اليوم في هذا المجتمع، وكثر كثيرا من بعض الناس الذين لا علم لهم ولا دراية لهم بشرع الله، ومن الجهلة فيتساهلون في هذا الضبط. وما الذي دعا كثير من الشباب اليوم أن يفكر في بلاد المسلمين وأن يفعل مثل هذه الأفعال إلا أنه كفر؟ فكفر الحاكم، ثم كفر الجنود الذين مع الحاكم، ثم كفر المجتمع الذي لم يخرج على الحاكم. وهذا إنما أتى من الغلو وسوء الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد يقول أنا أكفر لأن عندي قاعدة شرعية تعلمتها من العقيدة من أئمة الدعوة وغيرهم، أنهم يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، فما دام أني ما كفرت فلان فأنا كافر. وهذه أيضا شبهة عظيمة. ولذلك تجد أن من مظاهر الغلو عدم فهم الشريعة فهما جيدا، وعدم إدراكه، وهذا من الأسباب ونشير إليه في الأسباب. فنجد أن هذا المظهر يدعوهم إلى هذا القول. لكن نقول يا أخي لا بد أن تفرق ما مراد العلماء بهذه القاعدة، لأنه ما من صاحب باطل ولا صاحب ضلال إلا ويستدل بالقرآن والسنة أو يستدل بكلام العلماء. لكن الدليل لا يعد دليلا إلا إذا صح ثبوته وصحت دلالته وسلم من ليش من الاعتراض. فإذا وجد الدليل من غير هذه الشروط فهو ليس بدليل، لا بد من تحقق هذه الشروط فيه، وإلا لا يعد دليلا. فكلام العلماء هنا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة الواضح البين الذي يعرفه العالم وإيش والجاهل، أو كلامهم في الأمر الخفي الذي يعرفه العلماء ويدركونه وتقام الحجة على صاحبه، تقام الحجة على صاحبه. لأن قضايا الدين أيها الأحبة على نوعين، نوع معلوم لكل أحد يستوي فيه العالم وإيش والجاهل، مثل الصلاة وجوبها، هل أحد يجهل وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج؟ لو جاء إنسان وأنكر وجوب الصلاة شو نسميه؟ سمي كافر لا شك، ومن لم يكفره فهو كافر. سب الله وحاشا وكلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أحد يجهله من الناس علماءهم وجهالهم صغارهم وكبارهم، أو هو من المعلوم بالدين بالضرورة؟ من المعلوم بالدين بالضرورة ولا لا؟ هنا لو جاء إنسان وسب الله وسب رسوله وعلمنا سبه وظهر، هذا لا شك في كفره فيما هو واضح وبين ومعلوم من الدين بإيش؟ بالضرورة. أو فيما هو خفي لكن العلماء يدركونه ويدرك هذا المتكلم يدركه وتقام عليه الحجة وتخفى عنه، يعني توجد الأسباب وتنتفي الموانع. وضوابط التكفير اللي قالها العلماء في مثل هذه المسائل الخفية، أولا وجود العلم، اشتراط ليش؟ العلم، وهذا يعارضه أو يقابله وجود ليش؟ الجهل. فالشرط هو وجود العلم ويقابله المانع وهو وجود الجهل. الثاني وجود الاختيار، أن يكون إيش؟ مختار. يقابله إيش؟ مانع، وهو الإكراه. ولذلك الله قال عن من فعل الكفر أو قال الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن إيش؟ بالإيمان. فهذا لا يكفر. من قال الكفر أو عمل الكفر أو فعل الكفر وهو مكره، إن لا نكفره ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، لأن رب السماوات والأرض ما كفره. إذن لابد من وجود العلم وينافيه الجهل، ولا بد من وجود الاختيار وينافيه الإيش؟ ها؟ الإكراه. ولا بد من وجود القصد وينافيه الإيش؟ الخطأ. الرجل الذي قال: أنت ربي، اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي، أليس هذا كفر؟ ها؟ مع ذلك نجد في الحديث: فغفر الله له، مع أنه قال كلمة كفر، لكن هل قالها قصدا أو خطأ؟ خطأ. إذن يقابل القصد يقابله إيش؟ الخطأ. الشرط الرابع هو متعلق في الأمور الخفية، وهو عدم وجود التأويل السائغ. عدم وجود التأويل السائغ، وهذا ما يكون في المسائل المعلومة بالدين بالضرورة، إنما يكون في المسائل الخفية. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول عن علماء المعتزلة: لو قلت بقولكم ما لكفرت، مع أني لا أكفركم، لو قلت بهذا القول الذي تقولونه لقلت أن إيش يا أخي. ومن هذا الباب ما كفر شيخ الإسلام وإمام أهل السنة الإمام أحمد المأمون، مع أنه كان يجبر الناس على أمر الكفر، على القول بخلق القرآن، بل ترحم عليه وترضى عنه، يعني سأل الله له الرحمة والمغفرة بعدما مات. إذن هنا نجد أن نفرق يا أخوان، لكن هذا من مظاهر الغلو، كما أننا نجد من مظاهر الغلو قضية التبديع. بعض الإخوان كأن السلفية بيته الخاص، يدخل فيه من يبي ويطلع من يبي، أنت سلفي وأنت ما أنت سلفي، هذا سلفي وده مو بسلفي. لا يا أخي، هذا من مظاهر الغلو. فلا بد أيضا من معرفة الضوابط ومعرفة ما يكون سببا. فكانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة، يعني الرجل هذه أصوله، يقول 24 ساعة ويعمل ويعتقد بتأصيل أهل السنة والجماعة، وأخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين من مسائل العقيدة، ما نبدعه ولا نخرج مسلم. يقول الرجل أخطأ في هذه المسألة ولا نوافقه، ونقول هذه المسألة بدعة ولا يجوز موافقته عليها، لكن ما يبدع. فهمت ولا لا؟ فهذا من مظاهر اللي نجدها حتى بيننا بين بعض الشباب، هذا شيء من مظاهر الغلو اللي نجده. احنا الانسان على طول كذا، السلفيه بيت ابوه امه، ادخل انت لا اطلع انت، من لم يروح لفلان، من لم يمشي مع فلان معلم فهو مو بسلف، ومن لم يثني على فلان ولم يذم فلان فهو مو بسلف. مو بصحيح. لابد ان يا اخوان ندرك ان هذا من مظاهر الغلو، ومظاهر الغلو كثيره جدا. ومن مظاهر الغلو كما ذكرنا ما يقع عند بعض الشباب في الجهاد، لأن الجهاد كما قلنا عبادة ولا لا؟ والعبادة لها شروط ولا ما لها شروط؟ لها شروط ولها واجبات، فإذا اختل شرط من شروطها فليست بعبادة، أصبحت فسادا وليس جهادا. فما يفعله بعض الشباب الذين يذهبون للجهاد بغير إذن ولي الأمر، أو يجاهدون بغير راية، أو يجاهدون تحت راية عمية، أبو عمرو، أبو زيد، أبو خالد، مهم واضحة، معنى كوني عمية يعني غير واضحة، أو الذين يخرجون عن الحكام الفساق بحجة الفسوق وعدم إقامة شرع الله، كل هؤلاء يعتبروا غلاة، ومظهر من مظاهر الغلو. أنا ما أحب تكون محاضراتي تنظير، أنا أحب واقع، ما في داعي أننا نقعد ننظر وكلام، حنا نبي كلام واقع نعيشه نلمسه، ها؟ شيء نعيشه بالواقع ونلمس، لأن هذا كله يا أخوان شاهدوا بأم عيون. كم ناصحنا من الشباب من هؤلاء، أمثال كثيرة جدا. أنا عضو بالمناصحة في السعودية، ما قلت له، قال رايح الجهاد أبي الجنة، أنا أبي الجنة. طيب الجنة على كيفك؟ على كيف أبوك وأمك؟ أنا أقول لك أنت لو بغيت تصلي العهد الحين تصلي باختيارك وبهواك، ولا تصلي بمقتضى الدليل؟ قال لي بمقتضى الدليل. قلت لو صليت الآن من غير وضوء وصلاتك فيها خشوع وطمأنينة وبكاء ومن أحسن الصلوات، لكن بغير وضوء إيش تسميها صلاتك؟ تسميها صلاة؟ قال لا ما سميها صلاة. قلت نفس الشيء، هذا ما يسمى جهاد. ولذلك رحم الله شيخنا محمد رحمه الله تعالى، الفتنة التي وقعت في الجزائر 13 سنة، فتنة عظيمة أصاب الناس منها كربا عظيما جدا. حتى شيخنا محمد يحدثنا يقول جاءتني امرأة في الحرم جزائرية، فقالت أنت محمد العثيمين؟ قلت فيه بعد تعرفون درس الشيخ الفجر، يوم انتهى من درس الفجر أحيانا ينتهي الساعة 8 أحيانا 9 يتأخر شوي الشيخ، الناس كلهم نايمين، جتها الحرمة ذي عقب ما انتهى من طلاب، وقالت أنت ابن عثيمين؟ قال أنا ابن عثيمين. قالت يا شيخ أدركنا، أدركنا يا شيخ أدركنا، والله يا وقعنا بفترة عظيمة ما نرتاح لا ليل ولا نهار، لا نأمل لا بأكل ولا بشرب. ثم ذكرت له قصة ذكرها الشيخ لنا بلساني، سمعتها من لسانه إلى أذني. قالت يا شيخ زوجي رجل صالح وطالب علم وكان له أثر عظيم في هذه القرية اللي نعيشها، الحمد لله تحفيظ قرآن ومتابعة للمساكين والأرامل ويدرس الناس العلم ويخاطب الجمعة وكل شيء، ما رأيت عليه إلا كل خير إن شاء الله. فش اللي حاصل؟ قالت يا شيخ اتصلت عليه الجبهة يوم من الأيام قالت أنت فلان؟ قالوا نعم. قال ترك الساعة 9 مقتول، الساعة 9 بالمساء مقتول الشيخ هذا، أصابه ما أصابه تعرف الإنسان له هدد بالقتل، فبدأ يقلق وخايف ووجل يعني من هالتهديد اللي جاء، وإن وقت فتن والناس كل معه سلاح كل معه، فكثير من جماعته وطلابه بدأ يحمونه، حرصوا المسجد وحرصوا اللي حول المسجد وكذا خايفين عليه لأنهم عرفوا بالفتنة هذه. تقول حد الساعة 9 قاعدين في البيت وفي الغرفة أو في الصالة، وأخي ابن أمي وأبي الذي كان يتيما تربى على يد هذا الشيخ من يوم طفل، هو يربيه ويعلمه ويدرسه وهو يغذيه ويأكله ويشربه، تقول يا منه جت الساعة 9 قال يا شيخ وراك خايف؟ قال لا أبدا ما في شيء. قال لا لا علمني علمني. قال لا ما في شيء. ألح على الشيخ قال يا شيخ هذولا اتصلوا عليه قالوا الساعة 9 أنت مقتول. قال أنت ما عرفت أن الجبهة إذا قالت فعلت حطها براسه. هالولد اللي متربي ببيته ومتعايش ببيته ومأكله ومشربه ومربيه ومعلمه له فضل عظيم عليه، هو اللي قتله. الشيخ حدثنا بهذه القصة بأسى. الحاصل أيها الإخوة أن كثير من هؤلاء أهل هؤلاء المظاهر والعلوم بعضهم أو غيرهم اتصل على الشيخ محمد الله يرحمه، قالوا يا شيخ محمد حنا نجاهد ونقاتل هذا الطاغية ونقاتل هذه الحكومة. قال لا تفعلوا. قالوا هذا جهاد؟ أنا ما أعطيكم إياه بالمعنى يعني، وأنتم لو تدخلون النت وجدتوها مسجلة بصوت الشيخ، ما يعني ادخلوا النت واذكروا شوفوها بصوتي، بس أنا أعطيكم إياه بالمعنى لأن يجوز رواية الحديث بالمعنى عشان ما تقولون كذبت على الشيخ. فقالوا هذا يا شيخ جهاد؟ قال لا مو بجهاد. قالوا يا شيخ همتنا حنا شهداء؟ قال لا مجهد. قالوا يعني نرمي السلاح ولا نقاتل؟ قال ارموا السلاح ولا تقاتل. صارت هذه الفتوى لها أثر عظيم ولله الحمد. بعدها طفت الفتنة، لأن الناس أيها الإخوة إنما يغلون بسبب الجهل، بسبب بعدهم عن العلماء، بسبب بعدهم عن أهل العلم الراسخين، بسبب بعدهم عن كتاب السنة. ولا هؤلاء اللي يتظاهرون ويقعدون بالمظاهرات، هل مظاهرات من دين الله من شرع الله؟ ولو تحمس من تحمس لها في القنوات وبعض اللي يسمون طلبة علم وبعض كذا وكذا، غلط هذا، مو على منهاج النبوة. ولذلك شيخنا محمد الله يرحمه أفتى أن هذه المظاهرات ليست من الدين. قالوا يا شيخ سلمية. قالوا ولو كانت سلمية تبدأ سلمية ثم تصيح عدوانية، هذا الواقع. إذا ظهر الناس من يضبطهم؟ الناس مثل الهواء مثل السيل العرم، إذا أطلق لهم السياج وفتحهم المجال في مظاهرات أو غيرها يبيكسرون يبيهدمون، ثم بعد ذلك تجي الفوضى، ينتهكون الأعراض يفعلون يفعلون، ثم تأتي الفوضى ثم تأتي الحروب التي لا أزل الله بها سلطان. ولذلك ما هذا طريق الشرع في الإنكار على الحكومة أو غيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما احنا ما ننكر أن الحكومات عندهم أخطاء، عندهم سواء الحكام أو سواء مؤسسات لابد من وجود، ما حد صافي ما حد سليم ما يمكن أبدا، خاصة بعد بعد البعد عن عهد النبوة وعن الخلافة الراشدة لابد وجود أمور عظيمة جدا، لكن ما بالطريقة مساءتها. الطريق أنك تهتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من رأى على أميره ما ينكر فلا يبده علانية وليأخذ بيده، يعني يأخذ بيد هذا الرجل، فإن قبل الحمد لله، إما قبل يكون قد أدى الذي عليه. فنجد أن هذا كثير من هذه المظاهر من مظاهر الغلو، كما أننا نجد أن قد تكون مظاهر الغلو أيضا في العبادة، أن الناس بعض الناس يتعبد الله أو في الدعوة إلى الله يأتي بأمور ما هي مشروعة وليست من منهج النبي، أو العباء الغلو في التكبر على العلماء. ومن مظاهر الغلو أن الإنسان إذا قرأ له آية أو آيتين اعتبر نفسه شيخ الإسلام وعلامة الإسلام، وأخذ يفتي في القنوات، وأخذ يفتي في المجلات وفي الصحف وفي المساجد. هذا والله يظهر من مظاهر الغلو، وإن أتى من بعض طلبة العلم، وإن أتى من بعض الدعاة وغيره. رحم الله السلف رضوان الله عليه اللي كانت الفتوى تدور على 100 رجل، فتوى تدور على كم؟ على 100 رجل، 1، 2، 3 حتى تعود إلى الأول. كل واحد يقول اسأل أخي فهو أعلم مني، اسأل أخي فهو أعلم مني، اسأل أخي. أين نحن من هذا الأمر؟ أين نحن من هذا المسلك العظيم؟ ولذلك تعجب من بعض هؤلاء اللي عندهم مظهر من مظاهر الغلو، أنه تجد أنه إذا سئل عن مسألة من هذه القضايا العظيمة أفتى فتوى وأخذ ينشرها بآلاف القنوات، وأي وسيلة للنشر نشر فيها. ولو يفتى عن مسألة بسيطة ها يقول لا علم لي، اسألوا من هو أعلم مني. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه مثل عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر رضي الله قال ورع أهل العراق يقتلون الحسين ويتورعون عن دم البعوث. هذا مظهر من مظهر الغلو، يعني لا إله إلا الله. يعني وهذه تعرفون القصة اللي صارت للخوارج، فلما أتوا على بعض الصحابة أو ابناء الصحابة قتلوه وقتلوا زوجته ومن في بطنها، ولما رأوا خنزيرا للنصارى قالوا لا تقتلوا هذه، يمكن حق خنزير، يمكن دم معصوم ولا يجوز الاعتداء على مال المعصوم، وهذا معصوم نصارى. طب الصحابي كيف لون الغلو؟ مظاهر الغلو. إنما أتى هذا الغلو وهذه المظاهر التي وجدناها بأسباب كثيرة. من أسباب الغلو الجهل، الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الأخذ العلم من أهله والتعالم، ويعني كل إنسان يحفظ آية. ولذلك قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. ومن أسبابه أيضا وهو من أعظم الأسباب البعد عن العقيدة وعن طريقة العلماء في معرفة العقيدة الصحيحة. أنا أضرب لكم مثال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كانت مركزة على التوحيد، يعني الإنسان منا ويتعلم التوحيد، والرجل العالم أو طالب العلم يأتي القرية يعلم الناس الأصول الثلاثة التوحيد، ويعلمهم أحكام الصلاة وأحكام الصيام والطهارة، ثم يقول إذا تعلم الإنسان هذه الأشياء وعرف كيف يقرأ الفاتحة وكيف يقرأ التحيات يخرح رح علم عيالك. وهكذا التركيز على أساسيات الدين. اليوم حنا نشوف حتى من يدعي السلفية إذا جلسوا مجالسهم مش رأيك بمسألة العذر والجهل، مش رأيك بالإرجاء، مش رأيك تركوا أساسيات الدين واشتغلوا في هذه المسائل. هذا مظهر من مظاهر الغلو، وهذا مظهر من المظاهر التي ما ينبغي. إنما يكون تركيزنا دائما وأبدا على بيان أسس الدين. ولذلك أيها الإخوة لو جلسنا أنا وأنت في أسس الدين نفرنا بخمس دقائق، لأن الشيطان ما يؤزنا. لكن لو فتحنا مسألة من المسائل المختلف فيها حتى بين السلفيين نقعد إلى باته نتحدث، فلان يقول لا فلان يقول فلان. طيب الشيخ فلان يفدع، لا الشيخ فلان ما بدع، الشيخ نقعد إلى الصبح. لكن لما نجي لأساس الدين تعال يا أخي كم تحفظ من كتاب الله؟ 5 أجزاء، خذ نحفظ السادس، نقعد في المسجد نحفظ السادس 5 دقائق يحفظ. أوه عندي شغل والله، زوجتي سبيل، عيالي يبوني، وين طيب الشغل طول بعد بالشمس 5 ساعات 6 ساعات وتتجادل في هالمسألة، الشمس تضربك من فوق ولا والعرق ينطف منك ما همه، الشيطان يعزهم، هذا من مظاهر الغلو، يجب أن نعرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة المتفق عليه، وأنا دائما أركز على الأربعين النووية، رحم الله الإمام النووي، رحم الله الإمام النووي، رحم الله الإمام النووي. الحقيقة الأربعين النووية في أسس الدين كلها، أسس الدين كلها، ولذلك يجب نحفظها ونحفظها عيالنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قال أيها الناس في حجة الوداع في منى، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، قام إليه رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ تركه الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر في خطبته أو في موعظته، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، فردد الرجل الكلام يا رسول الله أفي كل عام؟ والنبي لا يلتفت إليه حتى ظهر الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم، وغضب والتفت إليه وهو مغضب فقال ذروني ما تركتكم، خلاص قلت حجوا لا تقعد تنطع، حجوا حجوا كل عام كل سنة كل سنتين اللي تبي. وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. متى تكثر أسئلتنا ومتى نختلف على أنبيائنا؟ من يعرف الجواب؟ ها يا شباب متى؟ ها متى نختلف على أنبيائنا تكثر أسئلتنا؟ نعم لا متى؟ ها نعم لا نعم لا. إذا بدنا نتحدث في مسائل غير أسس الدين، يعني أنا وإياك الآن لو قلت لك الصلاة واجبة، الحين أقول لكم يا شباب يا أخوان الصلاة واجبة ولا يجوز الإنسان أن يترك الصلاة، في واحد ينط من برا ولا من جوا ولا من صغير، لا يا شيخ من يقول لك؟ في عالم فلان يقول لا الصلاة مو بواجبة، في أحد يقول هالشيء؟ في أحد؟ أي إنسان ما يقولها أبدا، حتى لو هو مبتدع بدعة ضالة بدعة كبيرة ما يقول. فنؤسس الأسس هذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على المياه، ما يقع الاختلاف إلا حينما نخوض في شيء لا نحسنه. رجاء في حديث آخر أيضا في النووية قال من حسن إسلام المرء تركه ما العلم. يا أخي أنت ما أنت بطالب علم، شو تخوض في هالمسائل؟ العذر بالجهل أنا أستغرب، أول ما جيت الكويت سألني ثلاثة وأربعة على العذر بالجهل، أنا جاهل فيها وأنت جاهل فيها، اتركها خلينا في الأسس، صل وصم وحج وجزاك الله خير. ولذلك قلت لكم أئمة الدعوة كانت دعوتهم وش هي؟ المسجد الإمام ملزم يعلم الناس الصلاة ويعلمهم الصيام ويعلمهم التوحيد وبس، لا يخوض في المسائل الثانية. واحد من علماء وحتى من آل الشيخ في الخارج كان إمام وقاضي كان يتحدث مع الناس في بعض المسائل التي لا يحسنونها، آمر ربنا إبراهيم أو غيره من علماء السعودية ذكرها قال يجاب ويسجن ويجلد ويعزل من القضاء ويعزل من الإمام، خلاص احنا ما قلنا لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انما لما جاء في حديث توحيد عظيم حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رسول رديف الرسول عليه فقال أتدري ما حق الله؟ توحيد ولا مو توحيد؟ توحيد بل أسس التوحيد. قال ألا أخبر الناس؟ ألا أبشر الناس؟ قال لا إذن يتكل. ولذلك جاء في الأثر ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. أصيبع الذي ضربه عمر، لماذا ضربه عمر؟ ما كان بيبتدع وما كان يأتي ببدعة ولا يعمل بدع، إنما كان يحدث الناس في شيء ما يعرفونه. الذاريات ذروة، ما الذاريات ذروة؟ هم الآن رايحين يجاهدون، رايحين يفتحون مصر ويفتحون ليبيا والمغرب شمال أفريقيا بجيش عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص يا عمر عندنا رجل أشغلنا، الناس في الجهاد يقول لهم الذاريات ذروة أشغلهم بمسائل ما يحسنونها، قال ارسله 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 وارسل مع جريدة بعد خلنا أوريك. قال له أنت من أنت؟ قال أنا عبد الله بن صبيح. قال أنا عبد الله عمر. وتعال دق وتعال دق وتعال دق واضرب واضرب واضرب، هلا جسمي تقيح وعلى طول يحبسه في قليب من قلباء المدينة، ما كان في سجون هنا، ويوم انه شفي طلعه وجلد وجلد وجلد. ذاك أهل البدع ما أصلح لهم إلا الجلد، ما يصلحون. بس هذا يختلف الحال في قوة الدولة وضعفها، قوة السنة وضعفها. يعني إذا صارت السنة ضعيفة أو أهل السنة ضعيفة ما يصح حتى الجلد، ما يصح. ها، لأن هذه الأمور مصالح تختلف اختلاف الزمان والمكان، مثل قضية الهجر. وهذه بعض يقول له هذه من مظاهر الغلو، بعض الناس يهجر مظاهر الغلو كمان، ونتحدث عن مظاهر الغلو. لكن هنا نقول عمر سعل بهذا الفعل، حتى لما جاء به بالمرة الرابعة والخامسة بجلده قال يا عمر الخطاب، يا أمير، يا خليفة رسول الله، إن كنت تريد أن تؤدبني والله قلبي صافي خلاص، ما عاد أحدث الناس إلا بالتوحيد والعقيدة والأشياء اللي يحسنونها، ما عاد أخذ معهم بالمسائل اللي ما يحسنونها حتى لو هن العقيدة ما أخذتها. وإن كنت بتذبحني تقتلني فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة، ريحني اقتلني قتلة رأي كذا وخليني أرتاح. فأمر عمر رضي الله عنه بنفيه لأرض العراق، أرض الفتن، وقال لأمير العراق أبو موسى الأشعري، كان أمير العراق، قال لا تخلي الناس يحدثونه، هجر. لكن في قوة في الإسلام ذكر يوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر في مكة، وهجر فين؟ في المدينة. فالهجر وذا حين بعض الناس ما يحسن تطبيق الشرع، ما يعرف الواقع، ما يعرف، فهذه من مظاهر الغلو أيضا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عمر أن يهجر وألا يكلم، حتى ما ظل على هذا فترة سنة أو سنتين حتى صلح حاله. فاستشفع الخليفة أبو موسى عند الخليفة أن الرجل صلحت حاله، فأذن للناس أن يكلموه، فأذن للناس أن يكلموه. فلما مات عمر بفترة جاءه من جاءه ممن دائما يدور هالمسائل اللي يشغل بها على المسلمين ويشغل المسلمين فيها، فقالوا يلا حدثنا. مات عمر، قال والله لقد أدبني الرجل الصالح، ما عاد إلى هذه البدعة ولا عاد إلى هذا الضلال. فهذا يا أيها الإخوة نجد أن أحيانا هذه من مظاهر الغلو ومن أسباب الغلو ومن أسباب الوقوع في الغلو، عدم معرفة العلم وعدم معرفة العلماء ومقدار العلماء ومن هم العلماء. الآن أصبح أي كل إنسان متكلم أصبح عالم، تؤخذ الفتنة كما قلت لكم من أناس لا علم لهم لا دراية لهم، ولذلك هذا يعتبر من أسباب الغلو. كما أننا نجد أيضا من أسباب الغلو البعد عن مصادر التلقي ومعرفة مصادر التلقي. ومن أسباب الغلو أيضا أحيانا الواقع اللي يعيشه الناس، إما واقع اقتصادي إما واقع ديني. تجد الشاب مثلا عقب ما يلتزم وبعد ما يلتزم تجد إجابه بواقع مؤلم، وجود النساء، وجود الفجور، وجود هذه الأجهزة التي فيها مظاهر الفجور وكذا، وده مش خلص بأي سبيل، وهذا مو بسلوب التخلص. فلا بد أن يضبط الشاب ويعرف يعني الدين يحتاج إلى صبر، والله تعالى خلقنا وأوجد هذه الفتن لكي نصبر، وكلما زاد صبرنا كلما زاد أجرنا وثوابنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني رأيت إخواني؟ قالوا يا رسول الله أسنى إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعدي ولم يروني. ثم ذكر من حالهم أن القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، وأن القابض على دينه له أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. لماذا؟ قال لأنكم تعانون على الحق. فلابد للشاب إذا اهتدى وهو صادم بهذا المجتمع يعني البعيد عن أن يبين له يا أخي أن هذا أعظم لأجرك، اصبر. وكلما صبرت وكلما ثبت على الحق، ولا يمكن يتحقق هذا إلا إذا علم العقيدة وعلم المنهج النبوي، الطريق النبوية، وكانت دعوته إلى الله عن طريق ناس يعني يفهمون العقيدة الصحيحة، مو عن طريق أهل البدع والأهواء والضلالات. نعم. كذلك نجد أيها الإخوة أنه من أسباب الغلو عدم معرفة عواقب الأمور وعدم معرفة المصالح والمفاسد ووجود الحماس الغير منضبط. كما قيل العاطفة إن لم تضبط أصبحت عاصفة، إذا ما ضبطت بضوابط الشرع الحماس مطلوب والعاطفة مطلوبة، لكن لا بد أن تضبط بضوابط الشرع، وأن يكون الإنسان منضبط بالكتاب الله وسنة رسوله، أي بالاتباع كما قلنا والإخلاص. أما حينما يكون عند الشاب عاصفة ويكون عنده عاطفة وعنده حماس، ولذلك يستغل الأعداء مثل هذه المظاهر ومثل هذه الأمور، يستغلونها ويفرحون بها، سواء من أهل البدع سواء من أهل الكفر، يفرحون بمثل وجود مثل هذا الأجناس من الشباب أو من المجتمع، لأن بهم يفسدون الدين، وبهم يفسدون العقيدة، وبهم يفسدون الدعوة إلى الله. والنعش في الواقع الذي نلمسه الآن، فمثلا في بلاد أوروبا وفي أمريكا كان الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم، آلاف الناس يدخلون في الإسلام، آلاف، لأنه كما تعرفون أيها الأحبة الكافر جرب جميع ملاذ الدنيا، وما من طريق من طريق الملاذ إلا جربه، يريد السعادة، يريد الطمأنينة، يريد الراحة، فلم يجدها. فلما سمع آية من كتاب الله أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو داعية من الدعاة اللي على الحق وذا بين له الدين، أسلم، فأخذ يسلمون أفواجه. الكفار، ساسة الكفار وقادة الكفار والدول الكافرة أدركت أنها لو قالت لهؤلاء المجتمعات اتركوا عنكم الدين، اتركوا عنكم هؤلاء، اتركوا عنكم محمد، ترى هذا مو صحيح ولا هو سبب سعادة، يقتنعون ولا ما يقتنعون؟ ما يقتنعون، لأن شيء جربوه بأم عينهم. إذا ماذا يريدون؟ كيف يشوهون سمعة الإسلام؟ شوهوا سمعة الإسلام أن جعلوا كثير من هؤلاء الشباب المتحمس غير المنضبط يصور الإسلام بغير الصورة الصحيحة. صور الإسلام بأنه يذبح الرجل كما يذبح الشاة، صور الإسلام بأنه متعطش للدماء، يصور الإسلام بأنه يعقد العقد ويخون بالعقود ولا يوفي بالعهود، يدخل الدولة هذه بعهد أني أكون منتظم وملتزم بالقواعد والقوانين حقتكم اللي ما تخالف شرع الله، ومع ذلك يخالف ويقف. إذا رأيت هذا، لذلك كثير من الناس يا أيها الإخوة، يعني أنتم تعرفون أن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها عن طريق إيش؟ عن طريق الأخلاق. يعني الدول اللي فتحت بالسيف أو المدن اللي فتحت ما تساوي ولا 10% مما هو موجود الآن في العالم الإسلامي. دول شرق آسيا كلها دخلت الإسلام ودخلت الدين الإسلامي بماذا؟ ما في فتوح، ما في غزوات، ما في شيء، إنما دخلت عن طريق أخلاق الرجل المسلم، تطبيق لشرع الله، تطبيق للهدي الإسلام. يأتي البائع المسلم يبيع مع هؤلاء الكفار فلا يغش، ولكن لماذا لم تغش؟ لماذا لم تخني؟ لماذا لم تستخدم الأسلوب الطريق؟ قال لأن ديني يمنعني من ذلك. ما هو دينك؟ فيستلم فيسلم. حدثني بعض الأخوة في بعض الدول الكافرة، يقول أتتنا امرأة كافرة جاءت بابنها للمركز الإسلامي، قالت بكم تعلمون القرآن، فيقول الرجل حسبها مسلمة أنا، لأنها وقفت خارج المسجد ودخلت ابنها، فطلع عليها بعض الأخوة وبعض قالوا ليش أنت دخلت؟ قالت أنا كافر. طيب ليش ما دخلت ابنك السلام؟ قالت نشوف أبناء المسلمين ما يرمون أبائهم في المصحات ودور العجزة، إنما تجد الولد شايب كبير ويجي يقبل رجل أمه ويقبل رجل أبوه ويعتني به ويأخذه ويشيله ويوديه. ليش أنتم تسوون كذا؟ هنا أبناءنا ما يسوون كذا، أنا ابني يتعلم منكم بس هذه الأشياء، به يتعلم منكم هذه الأشياء، تحسبوا بس يتعلم هذه الأشياء، ما درت أنه هذا الإسلام يعني. فبينوا لها الإخوة وبينوا لها أن هذا هو ديننا، هذا ديننا الإسلامي، فكانت سبب في إسلامه. الناس إذن يريدون، جرموا كل ملاذ الدنيا. ولذلك الأهل البدع، يعني لا يغركم ما تجدونه الآن من وسائل الإعلام أو ظاهر هؤلاء المنحرفين عن المنهج الحق، من كل ما في داعي للتسميات، تجد أنهم 24 ساعة يصرخون ليل ونهار نحن ضد أمريكا، نحن نريد ضد إسرائيل، نحن نريد أن ننسف إسرائيل، ننسف. والواقع ماذا؟ الدعم يأتيهم منين؟ من هذه الدول، التسهيلات يأتيهم من هذه الدول، كل شيء يأتي من هذه الدول. لماذا؟ لأنهم يدركون أنه لن يشوه الإسلام ولن يدمر الإسلام إلا هؤلاء وأمثالهم. تجد الشاب أبوه على العقيدة الصحيحة وأمه على العقيدة الصحيحة ونشأ في بلاد التوحيد وأهل السنة، ويذهب إلى تلك المواطن ويسجل يوتيوب عن نفسه، أول ما راح أقتله أبوي وأمي، أول ما راح أبدأ فيه أبوي وأمي. ليش يا أخي؟ قال لأنهم كفار. وش اللي قلبه؟ وش اللي غسل مخه؟ وش اللي هو الغلو والتطرف، هو الدعم من هؤلاء الدول الكافرة. ولذلك تجد أن الدول الإسلامية على قوتها وعلى مكانتها، الخلافات الإسلامية سقطت بأيدي ماذا؟ والله ما سقطت لا بأيدي اليهود ولا بأيدي النصارى ولا بأيدي أي قوة خارجية، إنما سقطت بأيدي أبناء المسلمين، أهل البدع وأهل الضلال، هم الذين فتحوا تلك البلاد وفسدوا الأمة، فهي قسوسة التي تنخر في الأمة الإسلامية. من أين أتى هذا؟ من ترك الهدي النبوي، من ترك السنة، من الغلو في دين الله، من غير عدم التزام. لا يغرنكم بعض الناس يشوه سمعة أهل الحق، يعني مثلا يقول وهابية تكفيرية، أو مثلا أهل السنة عموما بغير تسميات، يعني ها هؤلاء متشددين، هؤلاء قساة، هؤلاء قلوبهم قاسية، هذا بالعكس. بالعكس، الواقع الصحيح الملموس أن كل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، تجد أنه يصدق في التزامه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرأفة والرحمة، ذلك الإسلام مثلا ليس متعطش للدماء. الإسلام ما شرع فيه حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المعروف إيش قال؟ الحديث يقول من رأى منكم منكرا فلينكره، من رأى منكم منكرا فلينكره. هل قال فلينكره؟ قال فليغيره. إذن مقصد الإسلام التغيير، مو بالمقصد التغيير، المقصد التغيير ليس المقصد الإنكار. أي سبيل فيه، شوف الطريق اللي تقدر تغير هذا المنكر غيره. فمقصد الشريعة أن تغيره، ولذلك جعلك مراتب أن تغيره بيدك، فإن لم تستطع فيه فبلسانك، فإن لم تستطع. حينما نغزو الكفار ماذا كان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أوصى علي بن أبي طالب لما أراد أن يفتح خيبر، وهي دولة أو حكومة كافرة وحكومة على منهج اليهود الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصوا على قتله، ماذا قال؟ قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم في هذا الموطن. ما قالوا روح قتلهم وذبحهم، أول شيء يدعوهم الإسلام. فإنهم أجابوك لذلك حسن، ما أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الجزية، يأتونها وهم صاغرون. إن رفضوا أتيان الجزية ورفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، عند ذلك إيش؟ آخر مرحلة تقاتلهم. ولكن انظروا إلى الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم، ماذا يقول له؟ يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد من هؤلاء يهدى، دلالة الإسلام ليس متعطش للقتال ولا متعطش، بل أهل السنة أحرص الناس على هداية الناس وعلى بيان الحق لهم بأي أسلوب بأي طريق. فليس عندهم الغلو، وليس عندهم التشدد، ولا عندهم مظاهر الغلو. فمن مظاهر ومن أسباب أيضا الغلو عدم معرفة عواقب الأمور وعدم معرفة المصالح. لأكثر الشباب خاصة اللي توه ملتزم يغر بهذا الشيء، زين كذا، فجر، سوي كذا، افعل. طيب نابل عواقب الأمور، نابل عواقب الشريعة، تهتم بعواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ووجد قواعد الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم، هم بهدمها، لكن نظر إلى مآلات الأمور، نظر العواقب، فقال لزوجته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد. إذا النظر للعواقب، قد يكون الإنسان ما يجوز له فعل هذا الأمر وإن كان واجب، لأنه سوف يؤدي إلى مفسدة أعظم. كذلك في نفس هذا الموطن، لما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى فتح حنين ومعركة حنين، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وأتى إليه ذلك الرجل فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. في هذا الموطن لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة كلهم رفع سيفه ليقتله، أبو بكر، عمر، خالد بن الوليد، كلهم قالوا: يا رسول الله دعني نضرب عنقه هذا الرجل المنافق. فقال: لا. لماذا؟ نظر الرسول إلى مآلات الأمور، رضى إلى العواقب. قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك هؤلاء الشباب الذين فعلوا ما فعلوا هل نفعوا الأمة الإسلامية؟ هل نفعوا العالم الإسلامي؟ ولذلك كثير كما قلت لكم كهذه الصورة التي حدثت في أمريكا أو حدثت في بعض الدول الإسلامية التفجيرات وغيرها أول من يمكنها أهل السنة ولا يرغونها أبدا. لا نقر أبدا أي مظهر من مظاهره، ليس في ديننا خيانة ولا تخن من خالك، هذه من أسس الدين الإسلامي، حتى لو خانك لا يجوز له أن تخن. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو في معركة وفي قتال، وهؤلاء الذين يقاتلهم قد عاهدوه ووضعوا العهود والمواثيق، لكنهم قد ظهر له وبان أنهم يريدوا الخيانة، ماذا قال له؟ قال خنهم، قال وإما تخافن من قوم خيانة، يعني ظهرت عندك العلامات والبينات أن الناس يخططون وعندهم وثيق مثل اليهود الذين واثقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوا ومع ذلك عندهم خيانة. تتلقوا طيب لنختصر، ومع ذلك قال فإما تخافن من قوم خيانة فماذا؟ خنهم؟ لا، قال فانبذ إليهم على سواء، خليك واضح، قل ترى العهد اللي بيننا وبينك انتهى خلاص، ما في عهود، حرب الآن، انتهت العهود. هذا الموقف الإسلامي، شوف كيف الإسلام كل هديه ينبذ الغلو بجميع مظاهره وينبذ جميع ما يؤدي إلى الغلو. وإن كان بعض الناس يشوه الإسلام، يشوه أهل السنة أهل العقيد، أبد أهل السنة كلهم إذا كان الإنسان على أتى بالهذين الأساسيين العظيمين وهو الإخلاص والمتابعة وكان على من هذه النبوة فلا يوجد عنده أي مظهر من مظاهره، ولكن سوف يوصم بذلك، سوف يسب بذلك، قد يسمى أهل السنة تكفيريين، التكفير أتانا من كتب أئمة الدعوة، ما هو صحيح، هذه دعوة كاذبة، بل أئمة الدعوة هم أهل حق ويرتسمون الكتاب والسنة، يقولون إن عارضنا قولنا أو كلامنا كتاب الله وسنة رسوله كما يقول الأئمة وغيرهم من أهل السنة والجماعة فأضربوا بقولنا عرض الحائز. وذلك المقولة المشهورة عن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول يزعمون أننا نكفر، وأنا لا أكفر، وليس من ديني التكفير حتى من كان يسجد عند القبة لا أكبره، يعني قد يكون عنده من العذار ما يجعله، فتجد حتى في المواقف العظيمة فإذا نجد أن هذه المظاهر التي نلاحظها هي عدم العلم بعواقب الأمور. ولذلك ما قلنا لكم إن كثيرا من أهل البدع وأهل الضلال يدعمون وإن كانوا يعلنون صباح مساء أنهم أهل ضد الكفار ومعادين للكفار وأنهم ضد وأنهم يسعون في نصرة الإسلام وفي الدعوة إلى الله وفي، لكن في الحقيقة هم كذبة، لأن أفعالهم تخالف أقوالهم، أفعالهم تخالف أقوالهم لوجود هذا الغلو وهذا التجافي عندهم وعدم من عرف معرفة الحق ومعرفة الكتاب والسنة والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وهذا أيضا من أسباب الغلو. كما من أسباب الغلو أيها الإخوة أيضا أننا نجد أن الإنسان لا يدرك المصالح والمفاسد، كما ضربنا لكم أمثلة في أن المصالح والمفاسد هي أساس الدين، ولذلك الدين كله مبني على هذه القاعدة وهذه الأساس، أن الدين مبني على المصالح كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله، الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح، الدين كله قائم على هذا الأساس، وسبب هذا الجهل وجد من وجد من يدعي. ولذلك أيها الإخوة إننا بحاجة إلى الرجوع إلى كتاب الله حتى ننفر، بحاجة إلى أن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة، والتي تأمر بالسمع لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، لا الخروج بالقول، لأن الخروج بالقول قد يكون بهذه الأجهزة، واحد يجلس بالجوال ويقعد يقول سوى الدولة سوت الدولة سوت، هذا خروج، هذا خروج. ولذلك الخوارج قسمهم العلماء إلى قسمين، خوارج باللسان اللي يسمونهم القعدة اللي يثيرون الناس يثيرونهم حتى يخرجون على ولي الأمر، وخوارج إيش؟ بالفعل يعني بالسنان، يعني يخرجون بالسيف أو يخرجون بالمظاهرات أو غيره، كل هذا مظاهر من مظاهر الخروج. فإذا لا يمكن أن ننجو إلا إذا اتبعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا للعلماء قدرهم ومكانتهم، ونعرف من هم العلماء، العلماء الراسخين الذين شابوا وشابوا في طلب العلم، مو بنيجي واحد اثنين ثلاثة أمس طالب من العلم أو خمس قبل أمس طالب من العلم ويصير شيخ الإسلام والمتصدر ولا منه أو يصير له جهود في الدعوة أو يصير له جهود في الإغاثة وغيره. نشكر لك جهودك في الإغاثة، نشكر لك جهودك في الدعوة، نشكر لك جهودك في كل مجال، لكنك لست عالم. لابد نعرف منه العالم، نعرف منه العالم الراسخ اللي يصدر عنه الناس، الذي جعل الله له القبول في الأرض، تصدر الفتاوى منه، يؤخذ منه بقوله. بعض الشباب الله يهديهم الذي ذهبوا لهذه المواطن، مواطن الفتن، صار عندهم غلو. يا أخي وش اللي سبب؟ قال والله سمعت فتوى من الشيخ فلان. وين هو الشيخ؟ ولا طالب علم بس مشهور مثلا بالإغاثة، مشهور ب... لا يا أخي، لابد تعرف من هو العالم، من هو العالم الراسخ الذي. وإن كان بعض الناس حاول يشوه سمعة هؤلاء العلماء، يعني مثل يوم حصلت فتنة الخليج تكلموا على هيئة كبار العلماء قالوا هذا العملاء. حتى أنا ذاك اليوم جيت للشيخ ابن باز الله يرحمه وذكر له بعض، قال يا وليدي اصبروا اصبروا، حنا يسمونا كبار العملاء، حنا يسمونا، اصبروا اشتكوا على الله، تبي صبر تبي جهاد، حنا قلت له والله الشيخ الله يرحمه يقول حنا يسمونا كبار العملاء. حتى بعض طلاب الشيخ الكبار مرة طلاب الشيخ محمد عثيمين قال لي أنا كنت أحسن الظن فيه، ما أدري شو اللي صار بيني وبينه مناقشة، قال لي أنا أقول صراحة بورع بارد الله هذه، قال أنا أقول الشيخ محمد الحقيقة ليس بعميل لكن في ثوب عميل، أو مثل الكلمات هذه، نسأل الله السلامة. من جت هذا؟ جت بتربية الشباب على غير منهج النبوة، على غير منهج السلفي، على منهج العقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة. فإذا لابد أن نعود إلى نصوص الكتاب والسنة، لابد أن نعود إلى نصوص الكتاب والسنة. فالعودة إلى نصوص الكتاب والسنة، أنا بضرب عدة أمثلة خلونا نصير صريحين. يعني مثلا المظاهرات، المظاهرات ليس من دين الله. بعض الشباب أو بعض الناس يروح يتظاهر، ليش؟ سمعت فتوى من فلان، سمعت فتوى من فلان. طيب اترك عنك فتوى من فلان، تعال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة كثيرة لا تعد ولا تحصى. قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم أنقاتلهم أنخرج عليهم؟ هذه حديث يا أخوان وين فيه؟ في البخاري ومسلم، وكلها حديث متواترة وما في أحد يقطع فيها. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا نابذوهم، إلا قاتلوهم، إلا أخرجوا عليهم. بل ذكر صفة لا يمكن توجد في الدنيا أبدا، لا يمكن توجد. قال ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. توقع مثلا هذه الدولة أو دولة سكانها 70 مليون، جاء هذا الحاكم من هالسبعين مليون كلهم طلعهم من بيوتهم وحطهم بالسجن وبدأ يجلدهم صباح ومساء واخذ جميع أموالهم. هذه الصورة هذه تحققت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ضرب ظهرك واخذ مالك. خطاب لي أنا الحالي ولا خطاب للأمة كلها؟ خطاب للأمة كلها، كل الأمة من أول إلى آخرها. لو أخذ الحاكم يضرب ظهوره، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، ما أقاموا الصلاة فيه، ما دام المساجد يؤذن فيها لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأيضا يقام فيها الصلوات، فهذا اسمع وأطيع، اسمع وأطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. صورة أخرى أضربها لكم وأختم بها حديث، ها، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض في حديث حذيفة، حديث والله لو طبقته الأمة الإسلامية اليوم إن تروح الفتن إن تعود لها قوته. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر حذيفة ذكر الفتن، قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي دخن؟ قال وما دخنه؟ قال قوم يستمون بغير سنة يهتدون. هذا لهم الغلاة في الدين، هذا لهم المترطعين اللي احنا محاضرتنا عنهم، تعرف منهم ما تنكر. يعني إذا قال الله قال رسول تعرف، إذا بدأ يلف في دور أنكرت، وقع في قلبك شيء من الغيبة. قال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني هذا الزمان. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة وإمام؟ قال اعتزل. فهذه الصورة متوقعة في هذا. يعني أنت الآن يا أيها الرجل إذا كنت في مجتمع مثل المجتمع الكويتي أو المجتمع السعودي في حاكم مسلم وفي صلوات تتعدى، وش الواجب عليك؟ الأمر الأول إيش؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بعض الناس يقول أنا ألزم وهي تكتب، شلون ما يلزم؟ تقوم تويتر 24 ساعة، الدولة فعلت، الدولة فعلت، هذا لازم ولا مو بلازم؟ لازم، والله ما لازم، يسر. بعض الناس يقول أنا ألزم ولا نوع، ومع ذلك هذا تكون مظاهرة راح معها، هذا لازم ولا مو بلازم؟ والله مو بلازم، أقسم بالله مو بلازم. يا ما لازم، ما أخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل حديث الرسول خلفه ظهري. طيب المثال الثاني، رجل يعيش مثل في سوريا ولا في غيره، هنا ليس هناك جماعة ولا إمام، قال يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يعني صارت الدنيا فوضى، هذا يقتل هذا، هذا هذا معه سلاح وهذا معه سلاح، هذا معه قوة وهذا معه قوة، إيش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتزل. لو كل هؤلاء اللي موجودين في هذه الدول جدعوا السلاح إيش بيصير؟ لا يجي واحد يحتج يقول لا يبي يتولى النصيريين، يبي يتولى اليهود، يبي يصير أبد، والله لن يتولى، والله لن يتولى، والله يتولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك افعل، واللي خلاهم يتولوا منهم الله، والله قال لك افعل كذا. فأنت لا تناظر النتائج، انظر إلى نفسك، طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفق إلى كل حال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.